بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوعنا من أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الحج في مكة والكعبة، من أحاديث أهل البيت في البيت، هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيت الله عز وجل. هذا البيت الله عز وجل جعله أول بيت للناس، وله أولياء من أبينا آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين وأهل بيت الله. أهل بيت الله الأولى ببيت الله، القيمون على بيت الله، الذين من أجلهم أمر الله إبراهيم أن يجدد هذا البيت. من أجل ماذا؟ من أجل محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. أحاديث الحج والكعبة، مثلا في كتاب الكافي، كتاب الكافي الذي هو أعظم الكتب الحديثية أو المجموعات الحديثية عندنا، أكثر من 300 صفحة في المجلد الرابع في أحاديث الأئمة عليهم السلام عن بيت الله عز وجل وأحكامه وفضائله. والأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام عن الحج أوسع من ذلك. ونبدأ بمقطوعة لأمير المؤمنين عليه السلام من نهج البلاغة. هذه تعطينا فكرة لماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذا الحج، وما هو هدفه من جعل بيته الحرام في هذه المنطقة الجافة الحارة غير الزراعية غير الخضراء، في هذه المنطقة ما هو هدفه سبحانه وتعالى؟ هدفه كما بين النبي صلى الله عليه وآله وكما بين علي عليه السلام وأهل البيت سلام الله عليهم، أن يعالج مشكلة أساسية في الإنسان هي التكبر. ولذلك تجد أن الحج يحتاج إلى تواضع، ويعلم الإنسان على التذلل وعلى التواضع، ويعلم الإنسان على التعبد لربه بأن يطيعه ولو لم يفهم وجه هذا الأمر. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يألهون إليه ولوه الحمام. المؤمنون وارتباطهم بالكعبة وببيت الله كأنهم أسراب حمام في موسم الحج يأله ويأوي إلى مأواه الذي هو بيت الله سبحانه وتعالى. وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إلى دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عنده موعد مغفرته. جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما وللعائذين حرما، فرض حقه وأوجب حجه وكتب عليكم وفادته، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه مقطوعة ما لا نشرحها فعلا، لأننا نريد أن نشرح مقطوعة أبلغ منها وتحل كثيرا من الشبهات في النفوس. هذه المقطوعة الثانية لأمير المؤمنين عليه السلام، فقرات من خطبته المعروفة في نهج البلاغة باسم الخطبة القاصعة. القاصعة قصعه بمعنى أسكته، وبمعنى أفحمه، وبمعنى أماته أيضا. فالخطبة القاصعة يعني الخطبة القوية التي تقصع الشيطان، لأنها تعالج مسألة أساسية في الإنسان هي التكبر. من مشكلات الإنسان الأساسية تكبره، مشكلة إبليس هي التكبر. إبليس لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وقال له أسجد له، نريد أن يسجد لآدم، لماذا فضلته عليه؟ قضية إبليس وكل مشكلته هو تكبره وحسده لآدم. مسألة تكبر الإنسان هذه مشكلة أساسية. أمير المؤمنين عليه السلام يبين كيف أن الله عز وجل عالج هذا المرض، هذه القضية، هذه الصفة الخطيرة في الناس، عالجها بالحج وبالكعبة. قال عليه السلام: ألا ترون؟ الخطبة القاصعة من أطول الخطب، وفيها يذكر تكبر إبليس، يذكر تكبر فرعون، وفيها يذكر أنه إذا لابد من تعصب تعصبوا لإنسانيتكم أيها البشر، ويذم المتعصبين، يذم الذين يرون أنفسهم أكبر من أحلامهم. ومما يقوله عليه السلام، يقول: ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم، اختبرهم بأي شيء؟ بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قيامة، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا وأقل نتائق الدنيا مدرا وأضيق بطون الأودية قطرا بين جبال خشنة ورمال دمسة وعيون وشلة وقرى منقطعة لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظلف. ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم، تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة وجزائر بحار منقطعة، حتى يهزوا مناكبهم ذللا يهللون لله حوله ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له، قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا، جعله الله سببا إلى رحمته ووصلة إلى جنته. لاحظوا هذا السياق، هذا الوصف، كيف أن الله عز وجل فتح هذا المعهد لتدريب الإنسان عمدا لأجل معالجة مرض التكبر وإخراجه منه. يقول عليه السلام: ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار، يستطيع، والأرض كلها له وفيها مناطق بديعة رائعة، أنهار، هواء، خضرة، نظرة، يمكن أن يضع بيته هناك. ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار، جم الأشجار، دان الثمار، ملتف البنى، متصل القرى، بين برة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراس مغدقة ورياض ناضرة وطرق عامرة، لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. يمكن أن يجعل الله عز وجل مكان بيته في أروع وأجمل نقطة في الأرض، ولكن يخف الثواب، لأنه حالة الجهاد، حالة الصراع الداخلي في الإنسان بينه وبين إبليس، صراع الخير والشر الداخلي تخف كثيرا، يصير مع الهوى. بعد، ولو كان هذا لمحل البيت، هو بالأول طرح صلوات الله عليه أن هذا البيت بهالأحجار وجعله في هذا المكان، كان يمكن أن يجعل في أروع الأمكنة، ووصف ذلك تلك الأمكنة مثل أجمل نقاط الخضراء الجميلة في العالم. ثم قال: ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها، بدل الأحجار يمكن أن يبني بجواهر تجذب أنصار العالم، والجواهر على الله خلقها مثل الأحجار، ما يفرق عليه، هو معمل خلقه وإنتاجه سبحانه وتعالى، ما يفرق عليه. يقول: ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء، لخفف ذلك مسارعة الشك في الصدور، ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب، ولنفى معتلج الريب من الناس. ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد، ويتعبدهم بأنواع المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم، وإسكانا للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله، وأسبابا ذللا لعفوه. فالله الله في عاجل البغي وآجل وخامة الظلم وسوء عاقبة الكبر، فإنها مصيدة إبليس العظمى ومكيدته الكبرى التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة، فما تكدي أبدا ولا تشوي أحدا، لا عالما لعلمه ولا مقلا في طمره. هذه موقعية، هذه مكانة بيت الله والكعبة الشريفة وتشريع الحج من معالجة مرض سرطاني يخشى منه على الإنسان، وأعظم مرض من أمراض الإنسان. كيف أن الله عز وجل جعل الكعبة والحج وفريضة الحج لمعالجة هذا الكبر في الإنسان، إذا أخرجه من شخصيته صلحت شخصيته. إن شاء الله نستعرض بعض فقرات هذا الكلام العظيم لأمير الكلام سلام الله عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.